بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في المنظومة اللامية الناسخ والمنسوخ ومن كتاب الصيام: ونصف حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا، وقد روي في اغتياب الناس مر به فقال هو عنا أن يحبط العمل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل في كتاب الصيام مسألة إفطار الحاجم والمحجوم، وهي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، فاختلفوا في حكم الحاجم والمحجوم، وذلك بناء على أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آثار كذلك ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفهوم قد وردت في هذا المعنى. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحاجم والمحتجم لا يؤثر ذلك في صومهما، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. وقد روي وثبت وصح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر، وكذلك جاء عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة وعائشة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. وقال بعض الفقهاء وهم الحنابلة والمشهور عن أحمد بأن من حجم غيره أو حجم فإن ذلك يؤثر في صومه فيفسده، والجمهور قالوا لا يفطر الحاجم ولا يفطر المحجوم. طبعا هنالك أقوال أخرى في التفريق بين الحاجم والمحجوم، نعرض عنها لي أن ليس المقصود هو التفصيل في خلاف الفقهاء في هذه القضية، ولكن الكلام الآن هنا منصب ومحصور حول الكلام أو حول مسألة إفطار الحاجم والمحجوم إذا كانا صائمين. والجمهور عليهم رحمة الله تعالى اختلفت تعليلاتهم في القول بعدم الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوله صلوات الله وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوم. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله صلوات الله وسلامه عليه لأسباب سيأتي ذكرها في البيت الثاني، لكن عموما هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى. وهذا الحديث هو من لفظه صلوات الله وسلامه عليه، فمنطوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاجم والمحجوم يفطران بحصول الحجامة. وثبت من فعله صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وهنا تعارض قوله صلوات الله وسلامه عليه مع فعله، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الحاجم والمحجوم يفطران بفعل الحجامة ثم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه فعله للحجامة؟ فمن رأى الترجيح مطلقا ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن الحجامة مفطرة للحاجم المحجوم وهم الحنابلة. ومن الجمهور من رأى كذلك الترجيح، لكن لا لأجل ما ذكرناه من اطراح فعله صلوات الله وسلامه عليه، بل بما جاء في ذلك من التعليلات التي ثبتت عن جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى. ومن ذلك على سبيل المثال ما ثبت عن أنس رضي الله عنه، أو ما ثبت عن ثابت البناني، ما ثبت عن ثابت البناني قال: سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي لفظ: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: لا، إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف. وهذا في صحيح البخاري. فأنس رضي الله عنه أخبر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتلك أو بترك الحجامة للصائم إنما هو لأجل هذه القضية، وهي خشية الضعف، خشية الضعف. وذلك قد جاء عن غير واحد من السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وجاء عن ابن عباس: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذا أورده البخاري عن يثر بن عباس، أورده البخاري في الصحيح موقوفا مجزوما به. وهذا يفيد أن الفطر إنما يحصل مما يدخل الجسم ويدخل البدن وليس مما يخرج منه. وجاء كذلك مثل هذا اللفظ عن عكرمة وغيره عليهم رحمة الله تعالى. طبعا الآثار كذلك جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك، وهذا أخرجه مالك في موطئه والشافعي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك لأنه كان يرى أنه يضعفه عن الصوم. وهذا صريح كذلك في فعله فرضي الله عنه، حيث أنه كان يحتجم وهو صائم. نأتي إلى قضية النسخ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. مسألة النسخ هي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وهي أحدى التعليلات. طبعا هناك تعليلات أخرى ستأتي في البيت الثاني. وهي إحدى التعليلات التي قال بها الجمهور لترجيح عدم إفطار الحاجم أو المحجوم، فقالوا إنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم. ومما استدلوا به على القول بالنسخ ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وهذا أخرجه الدارقطني والبيهقي. وقال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وتكلم عليه بعض أهل العلم يعني هذا الحديث، وقالوا بأن هذا الحديث فيه شذوذ في إسناده ومتنه. يقول الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء: ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث في الفتح من رواية الدارقطني ثم قال: ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر قتل قبل ذلك. انتهى. قال الألباني: كذا قال، وليس في المتن حتى ولا في السياق أو ولا في سياق الحافظ أن ذلك كان في الفتح، فالله أعلم. ثم قال: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة، أفطر الحاجم والمحجوم ومثله، أو أفطر الحاجم والمحجوم، نعم، ومثله ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال أفطر الحادم والمحجوم، ثم تكلم على إسناد هذا الحديث عند الطبراني وما فيه من مقال. فحديث أنس صريح في ذكر النسخ، وكذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه احتجم صلوات الله وسلامه عليه وهو صائم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يقوي المعنى الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه. وتبقى هنا مسألة، وهي أن قوله أفطر الحاجم المحجوم ثم فعله صلى الله عليه وسلم والرخصة منه صلوات الله وسلامه عليها دليل على النسخ عند جمهور الفقهاء، لكن الرفع الذي حصل هنا بقيت فيه كراهة الحجامة، بقيت فيه كراهة الحجامة لوجود التعليل الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه إنما كرهت الحجامة لأجل الضعف، وهذا أيضا ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة لأجل الضعف. طبعا هنالك من التعليلات التي ذكرها بعض الفقهاء أنهم فسروا قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم على أنه إنما جاء بهذا اللفظ على صيغة الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال بعضهم أنه يفيد ماذا؟ يفيد أن المعنى ظاهره ليس بمقصود، وهو أن الحاجم والمحجوم يفطران، والله أعلم. ثم ذكر في البيت الثاني قوله وقد روي في اغتياب الناس مر به فقاله وعنى أن يحبط العمل. المراد هنا أنه مما ذكر في أسباب قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أن ذلك من الغيبة، أن ذلك من الغيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في رجلان كانا يغتابان الناس، قالوا في رجل في عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رجلين كانا يغتابان الناس، وهذا قد قال به بعض الفقهاء واستنكره جماعة من أهل العلم، لأجل التعليلات التي ثبتت في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة لأجل الضعف، لأنها تضعف الصائم. وهو الذي فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قد شنع ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه على من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أن ذلك كان لأجل الغيبة، فقال رحمه الله تعالى: وجاء بعض أهل الجهل بأعجوبة في هذه المسألة، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان، فإذا قيل له فالغيبة تفطر الصائم زعم أنها لا تفطر الصائم، فيقال له: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندك إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان والغيبة عندك لا تفطر الصائم، فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران ويقول هو بل هما صائمان غير مفطرين، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله على العباد طاعته واتباعه ووعد الهدى على اتباعه وأوعد على مخالفيه ونفى الإيمان عمن وجد في نفسه حرجا من حكمه، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يجعل الله جل وعلا لأحد خيرة فيما قضى الله ورسوله، فقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد شنع في ذلك ويعني استمر في ذكر بعض الكلام المتعلق بنفي هذا التعليم، والله أعلم. نعم.
قال الناظم: ومن كتاب المناسك وترك محرم الأبواب ناسخه، وأتى البيوت ففيه النسخ محتمل، وحرمة البيت قد عادت كما بدأت عتيقة ما رسى في أرضه جبل، منع أكل الأضاحي فوق ثالثة قد كان ذلك في عام به محل، وبين المصطفى في النسخ علته برخصة وعلى التفصيل تشتمل.
حسبه، بارك الله فيك. ذكر هنا أو انتقل رحمه الله تعالى إلى كتاب المناسك، وذكر مسائل تتعلق بالمناسك والمناسك ربيع الحج، فذكر فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى قال: وترك محرم الأبواب ناسخه، وأتوا البيوت ففيه النسخ محتمل. ذكر هنا قضية أن قريش كانت تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، وأنه سبب قول الله سبحانه وتعالى ونزول قول الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وذلك أن أهل الجاهلية كان إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من باب، فلا يدخل من الباب، بل يتخذ له وسيلة أخرى لأجل الدخول. فذكر الحازم في الاعتبار أنه قد ينقب نقبا في ظهر بيته يدخل منه ومنه يخرج، أو يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو نصر بن معاوية وبنو عامر بن صعصعة سموا حمسا لتشددهم في دينهم. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنكاره على قطب بن عامر خروجه يدل على أنه كان مشفوعا في أول الإسلام، وهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، ومن قبيل نسخ السنة بالكتاب. وهذا قد جاء فيه ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: وكانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل، معذرة، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، فإنه خرج معك من الباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الباب. قال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. يعني أنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البستان من الباب، فخرج قطبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه من نفس الباب الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنكر عليه أنه قد خرج من نفس الباب الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: رأيتك فعلت فعلت كما فعلت. قال: إني أحمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحمس، يعني أنا من قريش. قال: فإن ديني دينك، يعني قطبة رضي الله عنه يقول: ديني ودينك يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وهذا قد أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال محققه: إسناده قوي على شرط مسلم، ولم يتسنى لي البحث في هذا الحديث. وجاء كذلك إخبار جابر رضي الله عنه أن قطبة بن عامر الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة وهو محرم، لكن هذا في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف وفيه مقال. وعلى كل حال، فكما ذكرنا أن هذه القصة جاءت عند الحاكم وصححها الحاكم، والله أعلم. فالنسخ هنا في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. بقي معنا كم؟ أنا نقف هنا، صلى الله يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، الله أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.